أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا شك في أن القدرة التي أخذت في دليل وخطاب أحد الحكمين أو كلاهما، هل هي قدرة شرعية أم أنها قدرة عقلية؟ إذ النتيجة والثمرة هي أنه إذا صار متزاحمين فإنه يقدم ما أخذ فيه القدرة العقلية على ما أخذ في موضوعه القدرة الشرعية. هذه ثمرة، وقلنا بأن هذا من مرجحات باب التزاحم. ذكرنا بأن القدرة لها معان وفسرت بمعان، اخترنا ما هو المناسب إلى الفهم العرفي. القدرة الشرعية هي تلك القدرة الخاصة التي أخذها الشارع الأقدس في سبيل تهيئة العمل وأسباب العمل، تهيئة أسباب العمل لإتيانه ومباشرة المكلف له. هذه هي القدرة الشرعية مقابل القدرة العقلية التي هي مقابل العجز. القدرة العقلية هي التمكن من إتيان الفعل مقابل العجز، فهذه هي قدرة شرعية، ليست هناك شيء آخر زائد عن ذلك. ما ذكره بعض الأصوليين لا سيما السيد الصدر رحمه الله في معاني القدرة من أنها لها معان ثلاثة: المعنى الأول مقابل العجز التكويني الاضطراري، الثاني مقابل العجز مطلقة، الثالث القدرة المساوقة لعدم التمكن التكويني وعدم التمكن المولوي الشرعي المولوي. هذه فروض عقلية، إلا أن المعنى الأخير والاحتمال الأخير هو الأنسب للمعنى العرفي، أي أن القدرة الشرعية هي المساوقة تلك إلى عدم التمكن العقلي وعدم التمكن المولوي. هذه هي القدرة الشرعية التي هي مناط في الأحكام الشرعية التي أخذت فيها القدرة الشرعية. هذا ما تقدم. ثم ذكروا بأنه تارة يبحث في مورد الشك من ناحية الأصول وما تقتضيه تلك الأصول، وأخرى يبحث من ناحية القواعد وما يقتضيه الإطلاق حينئذ، إذ أن هذه القدرة الخاصة قيد زائد في الدليل، وإلا لو لم تكن هذه القدرة الخاصة في لسان الدليل أن كل حكم وكل خطاب شرعي يشترط فيه القدرة العقلية، أي مقابل العجز التكويني، أي التمكن من الفعل مقابل العجز. هذا هو قدرة خاصة. قلنا بأن صور الشك تارة ثلاثة: تارة يشك في كلا الخطابين قد أخذ فيهما القدرة الشرعية أم لا، وتارة يعلم بأن في أحدهما أخذ القدرة الشرعية وفي الآخر القدرة العقلية، والثالث العكس بذلك، وما كلتا صورتين عكس ذلك. هذه هي صور الشك التي ذكرناها بالنسبة إلى الأصول العملية، وقلنا بأن المجرى فيها أصل البراءة، إذ القدرة الشرعية قيد زائد يحتاج إلى ثبات وإثبات. إن شككنا في ثبوت هذه القدرة نرجع إلى البراءة، وإن ذهب بعضهم إلى سعة التكليف وعدم سعة التكليف هذا وجه آخر، وإلا مقتضى البراءة هو عدم وجود هذا القيد. إن شككنا في وجود هذا القيد إذ يحتاج إلى مؤونة وبيان زايد، فنشك فيه فنرجع فيه إلى البراءة. نعم، إن أرجعناه إلى سعة التكليف كما ذكرناه البارحة هذا لا بأس، هذا هو بالنسبة إلى الأصل العملي. أما بالنسبة إلى القواعد وإطلاقات الأدلة، قد ذكرنا بأن في هذه الصور الثلاثة أيضا، صور الشك التي ذكرناها أيضا، باعتبار أنه بناء على أن المراد من القدرة الشرعية هي تلك القدرة الخاصة التي يأخذها الشارع الأقدس في سبيل تهيئة الأسباب العملي وإتيان العمل ومباشرة المكلف لهذا العمل. هذه القدرة الخاصة تحتاج إلى بيان من قبل الشارع الأقدس. إن شككنا في وجود مثل هذا البيان فالمرجع حينئذ البراءة، كما في المرجع إلى إطلاق الخطاب، أنه كما نقول في كل قيد شرط مشكوك في تكليف نرجع إلى إطلاق دليل ذلك الحكم، كذلك في المقام فإنه قيد زائد، بيان ومؤونة زائدة نشك في ذلك نرجع إلى إطلاق الخطاب، فنقول بأن هذه القدرة قدرة عقلية. في جميع هذه الصور الثلاثة إن شككنا في أن هذه القدرة قدرة عقلية أم شرعية في كل الخطابين أو في أحد الخطابين فإن المرجع في هذا إطلاق دليل ذلك الخطاب، إذ إن القدرة بالمعنى الذي اخترناه أي العرفي هي قدرة خاصة. هذه القدرة الخاصة تحتاج إلى مدونة وبيان زائد من قبل الشارع، نشك في وجود هذا البيان الزائد فالمرجع البراءة الإطلاق، كما هو الشأن في جميع القيود المشكوكة في التكاليف. هذا ما ذكرناه، إلا أن بعض الأصوليين أحب أن يفصل الكلام في المقام، وخلاصة ما يريد أن يذكره أنه على جميع هذه الصور الثلاثة التي ذكرناها في صورة الشك، صور الثلاثة، قال بأن هناك حالات ثلاثة. الحالة الأولى ما إذا كان المراد من القدرة المعنى الثالث في القول الثاني، وهو ما كانت القدرة مساوقة لعدم للعجز التكويني أو العجز المولوي، هذا هو المعنى الثالث. هناك ذكرنا بأنه لا بد من أن يكون هناك قيد لبي في عدم حال اشتغال بالضد الآخر، هذا القيد اللبي هو موجود في جميع التكاليف، فإن هذا القيد إن كان المكلف لم يشتغل بالضد الواجب الآخر فهو قادر على التكليف فلا بد من اتيانه، وأما إذا اشتغل بالضد الآخر فهو عجز مولوي بسبب هذا القيد اللبي، فيتعين أن يكون قيد قدرة عقلية. فمن اشتغل بالضد الواجب هو غير قادر على اتيان التكليف شرعا، إذ أن هذا عجز مولوي مقابل العجز المولوي، فحينئذ نقول بأنه هنا لا يوجد القدرة قدرة عقلية. فثناء على هذا التفسير الذي ذكره بالنسبة إلى القدرة أن هذا القيد أي القيد اللبي هذا يحتاج إلى بيان إثبات، مجرد أن يكون قيدا لبيا ليس يكفي في كل تكليف، يحتاج إلى بيان. فإن شككنا في وجود مثل هذا القيد اللبي فالمرجع إلى إطلاق دليل الخطاب، فيتعين أن يكون القدرة فيها قدرة عقلية، فيتقدم على ذلك الدليل الآخر. هذا بناء على هذا، فبناء على هذا التفسير أي كون القدرة هي المساوقة للعجز التكويني أو العجز المولوي، فحينئذ هذه عدم العجز المولوي عدم العجز التكويني هذا هو القدرة، نرجع لأنه في هذه الصورة نحتاج إلى قيد وهذا القيد مشكوك فيه نرجع فيه إلى إطلاق الخطاب، فيكون الطرف الآخر فعليا يجب عليه ومتنجزا عليه ويجب عليه امتثاله. هذا وضربنا لكم المثال، من يقول بأنه إذا عارض الحج نذر أو عهد أو نحوهما قلنا بناء على هذا يمكن تقديم الحج على النذر والعهد ولو كان النذر قبل الاستطاعة، هذا ما ذكره هو الوجه الفني يرجع إلى هذا الأمر. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية قال بأنه لو أخذ في كلا الخطابين القدرة الشرعية أو لم يؤخذ في شيء منهما القدرة الشرعية فإنه في هذه الصورة ما عندنا إطلاق حتى نتمسك فيها، هذا فيه إطلاق وذاك فيه إطلاق، حينئذ إطلاقان فيهما موجود فحينئذ حكموا بالتخير، فلا يمكن الرجوع إلى الإطلاق والقواعد، فلا بد أن نرجع إلى الأصول العملية في هذه الصورة. في هذه الحالة لو لم يكن في الخطابين شيء من القدرة الشرعية أو كان في كلا الخطابين أخذ فيهما القدرة الشرعية، في هذه ما عندنا قواعد إذ متعارضة، فنرجع إلى ما تقتضيه الأصول العملية، هذا ما ذكروه في هذه الحالة. وقد ذكرنا أن الأصول العملية تقتضي البراءة إذ يرجع الشك إلى سعة التكليف وعدم السعة، والمرجع في مثل ذلك إلى البراءة، هل أن التكليف سعة يشمل حالة ضد الآخر أو لا، فحينئذ هذا سعة التكليف نرجع فيه إلى البراءة، أو نرجع إلى ما ذكرناه من أن القدرة الشرعية قدرة خاصة تحتاج إلى بيان ومؤونة زائدة نشك في ثبوتها، فالمرجع البراءة. فما هي مقتضى الأصول العملية نرجع فيها، هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما إذا كان أحدهما قد أخذ فيها القدرة الشرعية ولم يؤخذ الثانية القدرة الشرعية، في هذه الحالة قالوا بأنه ما أخذ فيه القدرة الشرعية أخذ فيه القدرة تكون قدرة شرعية، أعطوا قاعدة كلما أخذ في دليل للخطاب القدرة إنما تكون قدرة شرعية، فإذا كانت قدرة شرعية فتزاحمت هذه القدرة مع خطاب آخر لم يؤخذ في دليله ولسان دليله القدرة، يرجح ذلك الذي لم يؤخذ في دليله على ما أخذ في دليله القدرة. فهنا حكمان، الحكم الأول كلما أخذ فيه في دليله القدرة إنما تكون قدرة شرعية، وحينئذ الحكم الثاني إذا تزاحمت القدرة الشرعية مع القدرة العقلية يقدم الخطاب الذي أخذ فيه القدرة العقلية على ما أخذ فيه القدرة الشرعية، هذا هو حكمان في المقام، حكموا بهذه الكلية، كلما أخذ في لسان الدليل قدرة تكون قدرة شرعية، وكلما تزاحمت القدرة هذه مع غير هذا مع الدليل الآخر الذي لم يؤخذ في لسانه القدرة يقدم الثاني على هذا، فهذان حكمان في هذا المورد لا بد من إثبات هذين الحكمين. أما أن الحكم الثاني وهو أنه عند تزاحم خطابين قد أخذ في أحد الخطابين القدرة ولم يؤخذ في الخطاب الآخر القدرة، يقدم الخطاب الآخر على هذا الذي أخذ فيه هذه القدرة، هذا هو الحكم الأول. استدل عليه بوجهين، الوجه الأول إطلاق المدلول الالتزامي، إذ أنكم تعلمون أن الخطاب له مدلول مطابقي وهو الدلالة على الحكم والتكليف، ومدلول التزامي وهو الدلالة على وجود ملاك في البين، كل دليل وكل حكم خطاب يكون متضمنا إلى هذين المدلولين، دلالة مطابقية تدل على التكليف والحكم، ودلالة التزامية تدل على الملاك حينئذ. حينئذ المدلول المطابقي إنما قيد فيما إذا لم يكن عجز في البين، إنما هذا المدلول المطابقي يدل على أن كل تكليف على المكلف يتنجز إذا لم يكن عاجزا مقيد في هذا، لكن المدلول الالتزامي لم يقيد مثل هذا القيد فيه، فيبقى إطلاق الملاك. فلذلك في القدرة العقلية الحكم أيضا فعلي إذ لم يقيد بحال العجز يسقط المدلول المطابقي، لكن المدلول الالتزامي باق على حاله. فعند التزاحم بين القدرتين نرجع إلى ترجيح قدرة العقلية لوجود الملاك فيه. هذا ما ذكروه من الوجه. أشكل عليه أولا بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ذاتا وحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية أو قيدت حينئذ تسقط الدلالة الالتزامية ذاتا وحجية تابعة للدلالة المطابقية. فما عندنا ما يكشف من أن المدلول الالتزامي موجود حتى أي الملاك موجود حتى في حال العجز إذ هو تابع للمدلول المطابقي. فالدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ذاتا وحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية بالنسبة إلى الملاك فلا بد أن تسقط الدلالة الالتزامية فيه أيضا. هذا ما ذكروه. لكن هذا الإشكال ممنوع صغرا وكبرا. صحيح أنه في الوجود متلازمان، الدلالة الالتزامية متلازمة مع الدلالة المطابقية في الوجود. إذا سقطت الوجود إذا سقطت الدلالة المطابقية ذاتا تسقط الدلالة الالتزامية، هذا واضح في النسبة إلى الوجود متلازمان. أما بغير في غير الوجود لا التلازم. إذ ذكرنا مرارا ربما تسقط الدلالة المطابقية عن الحجية في مورد، ولكن الدلالة الالتزامية قد تكون موجودة. هذه بحسب المحاضرات وليست لنا قاعدة عامة. ربما تسقط هذه الدلالة الالتزامية عن الحجية وربما لا تسقط، أما أنها تابعة للدلالة المطابقية في الحجية دائما ليس الأمر كذلك. فكبرا وصغرا غير تام، أما الصغرى فسيأتي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أو الوجه الثاني ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من أن للمحمول هنا أن للخطاب له محمولان. المحمول الأول هو الحكم، أي أنه هذا يدل على حكم وتكليف في البين، والمحمول الثاني هو الملاك حينئذ. فلهذا الموضوع أي الحكم أو الخطاب له محمولان، أحدهما يدل على الحكم والتكليف والآخر يدل على الملاك حينئذ. إذا سقط أحد المدلولين في الحكم يبقى المحمول الثاني على حاله، فنرجع إلى المحمول الثاني ووجود الملاك. هذا هو الذي ذكره المحقق النايني رحمه الله. فكل خطاب له محمولان، محمول يدل على من؟ يدل على الحكم والتكليف، والمحمول الثاني هو الملاك حينئذ. لما يقول يجب الصلاة هذا أو إنه يجب عليكم الصلاة أو أي شيء، هذه الهيئة تدل على هذا. المادة في هذه له محمولان. مادة هذه الهيئة وجوب الصلاة، أي الصلاة له محمولان، محمول يدل على نفس التكليف والحكم ومحمول آخر يدل على الملاك. إذا سقط المحمول بالنسبة إلى التكليف لتقييده أن لا يكون عجز في البين، لكن الملاك لم يكن والمحمول الثاني يبقى على إطلاقه فيشمل حتى حال العجز، فالتكليف هذا باق ويدل على أنه قدرة عقلية فعلية الحكم ويجب عليه امتثاله. ففي صورة تكليف قدرة الشرعية يسقط الخطاب لسقوط الملاك، وفي صورة القدرة العقلية الحكم فعلي ومنجز لوجود الملاك حينئذ وإن سقط الخطاب. هذا هو الذي ذكره. إلا أن هذا الذي ذكره خلاف الفهم العرفي. العرف لما يلقى عليه خطاب مادة للخطاب ما يفهم إلا الحكم، أن هناك حكم، أما أن هذه المادة لها محمولان، محمول يدل على التكليف والحكم، محمول آخر يدل على الملاك، بعيد عن الفهم العرفي. إلا أن الملازمة موجودة، قد ذكرنا مرارا في الفقه وفي غير الفقه أن الحكم الشرعي والأحكام الشرعية تابعة لملاكات ومصالح واقعية، فإذا سقط الحكم في مورد لأجل عذر من الأعذار لا يسقط. ما هو الدليل على سقوط الملاك حينئذ إلا ما ذكرناه من أنه هناك تبعية للدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وقد قلنا بأنها ممنوعة صغرا وكبرا. فحينئذ هذا الملاك الذي قاله الشيخ النايني بحسب الدقة يمكن القول بالصحة أن المادة لها محمولان، محمول يدل على التكليف ومحمول يدل على الملاك، إلا أن هذا بعيد عن الفهم العرفي. الفهم العرفي يستفيد من أن هذا الحكم الذي ورد عليه أو الخطاب الذي توجه إليه، هذا الخطاب له دلالة مطابقية، هذه الدلالة المطابقية التي تدل على وجود تكليف أو حكم في البين يستلزم منه أن يكون ملاك في البين، والملاك ليس تابعا للحكم، ربما يكون تبعية في البين حسب ما يستفاد من القرائن، وربما أن الملاك يبقى وإن سقط الخطاب حينئذ. فمنرجع إلى العرف في تثبيت ذلك، فحينئذ القول قول ما ذكرناه من أن القدرة في جميع هذه الحالات الثلاثة هي قدرة خاصة تحتاج إلى بيان معين من قبل الشارع الأقدس، فحينئذ هذا البيان الخاص إن تحقق وعلمنا به فهي قدرة شرعية، وإن لم نعلم به فالمرجع إطلاق دليل الخطاب في نفيه لأنه قيد زائد، فنحتاج إلى إثبات إذا لم يكن فالمرجع إطلاق الخطاب. هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول. أما بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو أنه كل مورد أخذ فيه قدرة في لسان الدليل القدرة تكون هذه القدرة قدرة شرعية، وما لم يؤخذ في لسان الدليل القدرة لا تكون قدرة شرعية. هذا هو الحكم الثاني، وهذا هو صحيح بناء على ما ذكرناه من أن هذه القدرة هي قدرة خاصة. هذه القدرة الخاصة يأخذها الشارع الأقدس في الخطاب ولسان الدليل بأي لسان كان، بلسان الاستطاعة، بلسان القدرة، أو بغير هذين اللسانين. هذه القدرة الخاصة هي مجرد أنه لبيان تهيئة العمل وأسباب العمل ومباشرة للعمل، هذه القدرة قدرة خاصة نحتاج إذا ثبتت تكون قدرة شرعية، إن لم تثبت فلا يكون ثابتا حينئذ. فالحكم الثاني أيضا صحيح لا إشكال فيه، لكن السيد الصدر رحمه الله أطال الكلام في المقام ببيان فروض وإشكالات ورد تلك الإشكالات. من أراد التطويل يريد أن يعلم ذلك فليراجع ما ذكره في المقام. هذا ما يرتبط، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.